ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 26 شهر 10 لسنه 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشره الاخبار وحديث اليوم، لكن في الاول وكالعاده بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوين. ميليشيات الأبالة بتطلق المواشي وبتحرق عشرات البيوت في ثلاثة من قرى شمال شرق قطن بولاية شمال دارفور.
يوم الجمعة والسبت قام الميليشيات الجلجويد بإطلاق الأبل في مزارع في شمال شرق قطن.
الميليشيات بتختطف ثلاثة من النازحين في معسكر دنكوج، وعمليات بحث واسعة بمحلية سرف عمرة لتحرير الطيار المختطف.
بعد انقضاء المهلة الأخيرة اللي توسطت له الهلية بتاعت الوساطة الأهلية والقيادات المدنية في محلية سرف عمرة بين الجيش والميليشيات اللي خاطفين للطيار الكروات.
إصابة اثنين من الطلاب برصاص الجيش ومسلحين بينهبوا محل الموبايلات داخل سوق نرتة الكبير بولاية وسط دارفور.
المسلحين جو ضربوا الطبل أكثر من 20 طلقة، شالوا الموبايلات.
والإجماع الوطني بتقول إنه هي لم تتلقى أي دعوة لاجتماع أديس أبابا، والحكومة بتأكد إنه الاجتماع خاص بالحركات المسلحة فقط.
ليس لدي علم حتى الآن بإنه صدنا دعوة نحن كإجماع.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أحرقت ميليشيات الأبالة 250 بيت بقرى جدابة وشرقلي وتيمة البقعو على بعد 80 كيلومتر شمال شرق قطن بولاية شمال دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا من هذه المناطق إن الميليشيات بتاعت الأبالة قامت بحرق عدد 45 قطية في قرية جدابة و70 قطية في قرية شرقلي وعدد 100 قطية في قرية تيمة. ووضح الشهود إنه ميليشيات الأبالة قاموا برضو بجلد اثنين من النساء ضرب مبرح جدا في قرية تيمة، والنساء هم تاجة يعقوب بشير البيبلغ عمرها 35 سنة، وفاطنة سليمان بشير البيبلغ من العمر 30 سنة، دقوهم بالعكاكيس مما أدى إلى إصابتهم بالجروح في جميع أجزاء جسمهم، وتم نقلهم إلى مستشفى مليط لتلقي العلاج. ووضح أن المواطنين في هذه القرى فروا للاحتماء بالجبال في جدابة وشرقلي وتيمة، وطالب الشهود عبر راديو دبنجا الأمم المتحدة والمنظمات لحمايتهم من هجمات الميليشيات. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من شمال شرق قطن في هذا الإطار:
ويوم السبت يوم الثاني قام بجلد كل من تاج يعقوب بشر عمره 35 سنة وفاطمة سلمان بشر 30 سنة بسيتان والعكاكيس، وتم نقلهم بالمستشفى في مليت، وأيضا تم حرق للتيمة وشاورقلي وقيربة تماما وأكلت كل الممتلكات المواطنين. وكلام ده كله تمت بعد ما اتفق النور ومدير جهاز الأمن مع الإدارات الأهلية بدار بيره عشان يعمل سلو أي نفيذ اجتماعي أطلب من حماية من الأمم المتحدة. والآن المواطنين الذي تمت حرق قراهم فروا في الخيران، وناشد الأمم المتحدة والمنظمات مساعدة المواطنين العزل وحمايتهم.
وفي نفس الموضوع وضح الشهود إنه إحراق البيوت في هذه القرى والاعتداء على المواطنين جاء بعد إطلاق الرعاة الأبالة المسلحين من قبل الحكومة لمراحاة من الجمال على الزراعة البتقع بمنطقة كيمة شمال لشرق قطن بولاية شمال دارفور خلال يوم الجمعة والسبت. وقال شاهد لرادي دبنجا إن الرعاة المسلحين أطلقوا مراحاة الجمال على مزارع المواطنين في كل من قرى غوز تيمة وغوز بوا وجدابة وشرقلي، مما أدى لإتلاف كل المزارع. وأضاف واحد من الشهود لرادي دبنجا من شمال شرق قطن في هذا الإطار:
يوم الجمعة والسبت قام الميليشيات الجلجويد بإطلاق الأبل في مزارع في شمال شرق قطن في غوز بوا وبوستيما وقادبة وأمر جديد وأطلب كل المزار والضراريب.
وفي محلية مليط بولاية شمال دارفور لا تزال 60 أسرة تم حرق بيوتهم خلال الأحداث الأخيرة اللي جرت بحي دار النعيم بمدينة مليط يوم الأربعاء. لا يزال الناس ديل في العراء، وقدمت اللجنة الشعبية بحي دار النعيم كشف كامل بأسماء أصحاب البيوت تم حرقها. تم تسليم الكشف للمعتمد المحلية، وقالت اللجنة في خطاب موجه للمعتمد أن هذه الأسر اللي تم إحراق بيوتها بيحتاجوا إلى المأكل والمشرب والخيام. وأشارت اللجنة إلى أن الجرحى في هذه الأحداث هم الهادي آدم عبدالله وسليمان حميدة محمد وأحمد عثمان عبد الكريم وجمال آدم عبد الله، بالإضافة إلى واحد قتيل واسمه محمد أحمد الزين. اختطف مسلحين من الميليشيات 3 من النازحين في معسكر دنكوج بمحلية سرف أمرة بولاية شمال دارفور. الكلام ده تم يوم السبت، ووقعت عملية الاختطاف داخل مزرعة بوادي باري البقاع جنوب سرف أمرة، والمختطفين 3 هم هارون حسن وعمر حسن والحافظ يوسف آدم. ووضح الشيخ عبد الرازق يوسف منسق معسكرات سرف أمرة لراديو دبنجا إنه أفراد الميليشيات أطلقوا يوم السبت صراح 2 من النازحين وهم هارون وعمر، وخلوا النازح الحافظ يوسف آدم وهو طالب بمدرسة سرف أمرة الثانوية خلوه تحت الاحتجاز. ووضح أن النازحين قاموا بعمليات بحث واسعة عن الطالب المخطوف، حيث انتهى الأثر إلى شرق حي الرؤيات بسرف أمرة. وطالب الشيخ عبد الرازق بإطلاق سراح الطالب المخطوف، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن توفير الحماية للنازحين والمدنيين. وناشد الشيخ عبد الرازق برضو بعثة اليونميت في توفير دوريات كاملة لحماية النازحين داخل وخارج المعسكرات. وضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف أمرة لراديو دبنجا في هذا الإطار:
قامت الميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني بقيادة جهاز الأمني اختطاف النازح الحافظ يوسف آدم، والنازل كانوا موجودين في المزرعة بتاعهم، والميليشيات جو وقاموا أدخلوا البهائم بتاعهم في المزرعة وهم طردوا البهائم من المزرعة. فبعد بقليل جو الميليشيات ديل وقال لهم الأراضي دي محررة، كيف انتوا تطردوا البهائم من المزرعة دي؟ وطوالي قاموا ضربوا النازحين 3 وهم الحافظ يوسف آدم المختطف، حتى الآن ما تم إطلاق سراحه، وأيضا كذلك النازح هارون حسين، وأيضا كذلك النازح عمر حسين. ديل 3 تم اختطافهم، لكن في نفس يوم السبت قاموا أطلقوا سراح عمر حسين وهارون حسين، تم إطلاق سراهم، لكن الحافظ حتى الآن ما زال هو موجود محتجز عند الميليشيات. وبالتحديد النازحين اتبعوا الأثر ووجدوا الأثر ده دخل في حي بيقول له حي الرياض موجود شرقي معسكر دانكوج، ونحن بندعو الأمم المتحدة لحماية النازحين في المعسكرات بتاع سرف أمرة، لأنه الأمن بتاع سرف أمرة هو أصبح معدوم تماما بنسبة 100%.
وفي مدينة نيالا تمكن فزع أهلي من إرجاء عربية رجل الأعمال عبد الجبار خليل الذي اختالته مجموعة مسلحة يوم الجمعة لما كان في مزرعته بمنطقة درجيس البتقى على بعد 20 كيلومتر جنوب مدينة نيالا. وكان مجموعة مسلحة معلفة من 3 أفراد أطلقوا النار على رجل الأعمال عبد الجبار وقتلوه في الحال، وبعد ذاك نهبوا عربيته اللي هي ماركة نيسان باترول ولازوا بالفرار. طيب 2 من الطلاب بالمرحلة الثانوية وهم جمال أبو البشر صالح وعبد القادر عبد الرحمن آدم أصيبوا بجروح في إطلاق لنار من قبل أفراد من القوات المسلحة داخل مدينة نرتتة بولاية وسط دارفور مساء يوم الجمعة. وقال شهود لرادي دبنجا إنه هؤلاء الطلبة كانوا في المذاكرة بوادي تيمسو البقاع جوار حي العمدة بمدينة نرتتة، مما أدى لإصابتهم بجروح خطيرة. ووضح الشهود إنه الطلبة 2 تم نقلهم إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من نرتتة في هذا الإطار:
بتاريخ 23/10 الساعة 6:15 مساء يوم الجمعة اعتدوا 2 أفراد من جيش
النظامي لهم ولصين كاكي له رصاص فوق اثنين طلبة كانت المذاكرة في وادي التمسو جوار حي العمدة داخل المدينة النرستي وهم جمال أبو بشر صالح عمره 18 سنة طالب ثانوي تربية ثالثة تم نقله إلى مستشفى نرستي ضربته خطيرة وتم تحويله إلى مستشفى نيالة عبد القادر عبد الرحمن آدم 18 سنة طالب ثانوي صف السادس تم نقله إلى مستشفى نرستي وتم تحويله إلى مستشفى نيالة للعلاج.
وفي مدينة نرستي برضو دخلوا مسلحين مجهولين على دكان بتاع موبايلات بسوق نرتت الكبير ونهب مجموعة من الموبايلات يوم السبت، وقال مواطنين لراديو دبنجا إن سكان المدينة سمعوا في نص الليل يوم السبت إطلاق نار كثيف في منطقة السوق، وفي الصباح لقوا واحد من محلات التلفونات بتاع عبد الحكيم اللي قاموا المسلحين بكسر قفل الدكان بالرصاص، وبعد ذلك نهب الدكان اللي فيه عدد من التلفونات. وأضاف واحد من المواطنين لرادي دبنجا من نرتت في هذا الإطار:
يوم السبت 24/10/2015 حول الساعة 11 ليل في مسلحين جو ضربوا الطبل أكثر من 20 طلقة بمواطنين، ما في أي مواطن طلال. بعد أصبح الصباح مواطنين فاتوا وزيقوا الدكان بالحكم تاجر بتاع موبايلات مكسور بالطبل وشالوا الموبايلات وفاتوا بلغوا طبعا في الشرطة.
وفي محلية مدخن بولاية وسط دارفور تسود حالة من الهدوء النسبي بين قبيلتي السلامات والمسيرية، وذلك بعد تدخل لجنة الوساطة للسيطرة على الموقف بعد اشتباكات عنيفة وقعت يوم الجمعة بمنطقة مرايا اللي بتتبع لمحلية مدخن، وراح ضحية هذه الاشتباكات 7 قتلى من الطرفين. وقال مسؤول بلجنة الأجاويد بمحلية مدخن يوم السبت، قال إنه الوالي شكل لجنة بتاع وساطة فور اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين لتهدئة الخواطر وإيقاف نزيف الدم بالمنطقة تمهيدا لإجراء صلح قبلي ينهي الصراع القبلي بالولاية، ودعا إلى أهمية وقف الأدائيات والتراشق الإعلامي الذي يزكي نار القبلية ونشر الفتن بين سكان المنطقة. دمرت السيول والأمطار اللي اجتاهت قرب الجريت وشديات وهي بولاية البحر الأحمر دمرت أكثر من 650 بيت وشالت في نفس الوقت حوالي 100 راس من البهائم. وقال ناشد لرادي دبنجا إنه هذا الدمار جنتيجة للأمطار اللي هطلت يوم الاثنين، وبعد ذاك تبع سيول من عالي الجبال مما أدى لتدمير 650 بيت بقرى الجريت وشديات وأجزاء من هيا على الطريق البربط بين هيا وأدبرة. ووصف أوضاع الناس المتأثرين بهذه السيول بأنه هي أوضاع سيئة جدا ولم تصلهم أي مساعدات من السلطات الولائية والمركزية. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من هيا في هذا الخصوص:
الأمطار نزلت يوم الاثنين مساء الثلاثاء، المناطق دي هي تلجريت شديات بالإضافة لأجزاء من هيا وتابع هي يعني محلية هيا صباح الباكر. جرفت الجسور الترابية بتحمي المناطق دي، البيوت المنهارة تغطر ب 650 أو أكثر. طبعا ما تم إحصاء بطريقة رسمية كده، لكن دي التقديرات في زي 1000 راس من المواشي، في جزء برضو بسيط من الزراعة، زراعة في المجاري بتاعت المياه اللي هي المياه النازلة من الجبال وكده. حتى الآن ما لم تقدم أي مساعدات من الجهات الرسمية بالنسبة للحكومة، لا محلية ولا ولاية. طبعاً هم أصلاً سكان بسطة بيعيشوا في بيوت من البرش، بيوت من الجالوس.
وفي بورسودان استنجدت السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر استنجدت بالمركز لإجراء التدخلات الصحية العاجلة بالمناطق المتضررة من السيول والأمطار بمناطق هيا. وأعلن الدكتور الفاتح الربيع مدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر أعلن أن إرسال فرق صحية للمناطق المتضررة بالسيول والأمطار بمنطقة هيا، وأكد أن حجم الضرر كبير وسط البيوت خاصة في بعض المباني التي تعاني من الحشاشة، وطالب الوزير بالمزيد من الدعم الاتحادي لهؤلاء المواطنين. أعلنت قوى الإجماع الوطني عدم تلقيها أي دعوة بخصوص الاجتماع التحضيري المزمع أخذ يوم 2 شهر 11 الجاي في أديس أبابا. وأكد طارق عبد المجيد سكرتير قوى الإجماع الوطني في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية أكد عدم تلقيهم أي دعوة من الاتحاد الإفريقي فيما يختص الاجتماع التحضيري للحوار، وأكد أنهم هيتحدثوا مع حلفائهم في هذا الموضوع. وأضاف طارق عبد المجيد سكرتير قوى الإجماع الوطني لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
ليس لدي علم حتى الآن بأنه وصلتنا دعوة نحن كقوى الإجماع، وأنا أتحدث يعني الآن نتحدث مع حلفائنا في هذا الأمر. أجرينا نقاشات أولية داخل قوى الإجماع، وحتى الأحزاب داخل نفسها يعني أجرت نقاش مطول حول هذه القضايا والمسألة. أولا نحن يعني نشيد بدور الاتحاد الأفريقي واهتمامه بقضايا السودان. بالتأكيد هنالك يعني في وجهة نظرنا يعني نواقص في عمله، خاصة في القرار 539. نحن بصدد كتابة مذكرة للاتحاد الأفريقي عبر لمجلس السلم والأمن الأفريقي عبر الآلية رفيعة المستوى، نوضح فيها وجهة نظرنا حول القرار 539 بأنه فيه إيجابيات، نرى أنه فيه سلبيات من وجهة نظرنا، نعتقد أنه به بعض النواقص. يعني سنحافظ على هذه العلاقة بكتابة هذه المذكرة للاتحاد الأفريقي. أما موضوع الجلوس في مائدة الاتحاد الأفريقي للاجتماع التحضيري، النظام بعد فشله في حوار الوزبة يوم 10 الماضي، وفشله قبل ذلك في الانتخابات المعزولة من قبل شعبنا، يريد أن يلتف على هذه الهزائم المتكررة ويلتف على غرارة الاتحاد الأفريقي والمؤتمر التحضيري. لذلك نحن نكون أكثر حرصا في يعني جدوى وأهداف هذا الحوار.
وفي الخرطوم قفلت الحكومة الباب مجددا أمام أخذ أي لقاء تحضيري للحوار الوطني في الخارج يضم الأحزاب السياسية، وقالت إنه اللقاء المقرر أخذه بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا سيكون مختصر فقط على الحركات المسلحة. وأكد إبراهيم محمود حامد مساعد البشير وعضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني أكد استعداد الحكومة للقاء الحركات المسلحة تحضيرا للحوار الوطني في أي وقت تحدد الآلية الإفريقية. وقال حامد خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: قفل الباب نهائيا أمام أي لقاء تحضيري للأحزاب الداخلية وحصر اللقاء على الحركات المسلحة فقط. نفذ سلاح الجو الحكومي عمليات استطلاع واسعة على طول وعرض محلية سرف أمرة بولاية شمال دارفور بعد عمليات تفتيش ميداني واسعة على الأرض من قبل الجيش الحكومي بحثاً عن الطيار الأوكراني المخطوف مع مترجمه من محلية كرينيك بولاية قرب دارفور قبل 8 أيام. وجاء هذا الاستطلاع الجوي وعمليات البحث الميداني للجيش بعد أن فشلت الوساطة الأهلية في إغناء الخاطفين لتسليم الطيار ومترجمه مع منفذي عمليات الخطف للجيش الحكومي. وقال واحد من الناس المتابعين للملف قال لراديو دبنجا من سرف أمرة في هذا الإطار:
بعد انقضاء المهلة الأخيرة اللي توسطت له النبتة الوساطة الأهلية والقيادات المدنية في محلية سرف أمرة بين الجيش والميليشيات اللي خاطفين للطيار الكرواتي والمترجم السوداني، لم يفلح اللجنة في إضافة مهلة إضافية، ورفض الجيش أنه يدي مهلة إضافية. فالأمس يوم السبت يعني الطيران جامل استطلاع من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 12 ظهرا، واليوم الساعة 8 صباحا قامت الجيش السوداني بتفتيش قرية سينايا ومعسكر جايين كيلو وحيكاين شرك، وقاموا عملوا تفتيش في داخل الأحياء الثلاثة وأكدوا للناس إنه التفتيش هيزال مستمر. وجاءت قوة تعزيزية إضافية من اتجاه كبكابية، والآن أصبح الجيش بتاعت كبكابية وزالينجي في وسط دارفور والجنينة بغرب دارفور وكبكابية في شمال دارفور متمركزين كلهم في حوالي صرف أمرا، وقالوا هم هيفتشوا تفتيش كامل يعني حي بحي وقرية بقرية ومعسكر بمعسكر، لا من يلقوا الناس ديل، والميليشيات كمان من جانبهم رفضوا ليم المخطوفين. الآن يعني صرف أمرا هو في حالة مرعوبة جدا بالنسبة للمواطنين وللنازحين بصورة خاصة.
الخبر الأخير في النشرة، القد القوات الحكومية 4000 قنبلة المدنيين في جبال النوبة خلال الثلاث سنوات الفاتت. وأكدت تقارير النوبة أن القصف الحكومي أدى أيضا إلى ترويع السكان وإلى قتل وتشويه المدنيين واضطرار الكثير منهم للفرار من مناطقهم، كما جعل من الصعوبة ومكان أو الاعتماد على الزراعة. إلى هنا أعزائي المستمعين، يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا اخر دربو نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو بيقول سلام بنادي بالقزيو قلب يقول سلام بنادي بالقزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
كل راس بيجيبو بيطرق باخيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
صراحة مع كمال الصادق
الكيزان ديال ما ارجل منكم ولا اشطر منكم وحقكم انتو عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها العمارات دي حقكم انتو حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان البلد دي ما حقت الكيزان البلد دي حقت الشعب السوداني حق الناس الكاتحين حق الزدات الشاي حقين الناس الفارشين هنا في الارض دي عشان ياكلوا لقمه شريفه
كل الناس في دارفور
اول امبارح مر البشير يا اخي صلح حميتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلحهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد
برنامج يناقش كل القضايا
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكته متستره على ما رايته وعلى كل هذه الاعتداءات على اهل دارفور اللي هم اهلي
كل المشاكل
البشير كفاو حكم 25 سنه لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني
وبصراحه خالص
البشير شاوب الازمه فكيف يراس حكومه انتقاليه
وبالدغري خالص
تعالوا قبل ما احصلكم الزعم السريع اما السلام اما كسح ومسح من الزعم السريع
امسح اكسح قشه ما تجيبوا حي
كل الكلام برا
اذا هم عندهم ناس دايرين وخلوا يشيل الناس الرجال قاضي في خلا الناس الرجال بمضغ الحديد بدفوه المويه لكن انا ما بنقدر تينا كلنا بمضغه انا ما مساكن ساكت يجي يقاتلونا ليه سبب شنو هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقيه ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل الا المواطن
بصراحه شديده
سحبت اربع نساء لجلب الحطب والجيش وتعرضت اليهن الجنجويد واغتصبوا البنات الاثنين
برنامج في راديو دبنجا
الان فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة
بصراحة أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء فضل الله برما ناصر وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس حزب الأمة القومي عشان نتكلم معه حول مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن ومخاطر الكلام ده وآثاره على السودان شنو خاصة وإنه حزب الأمة طلع بيان رفض فيه مشاركة الجيش السوداني في عمليات قتالية في اليمن وقبل ما نبدأ هذه الحلقة نشير إنه مشاركة ووصول قوات من الجيش السوداني لليمن ومشاركته في العمليات العسكرية أثار موجة شديدة من الانتقادات وسط اليمنيين وصل لحد وصف الجيش السوداني بالمرتزقة والعبيد والقروت وغيرها من العبارات الشديدة بسبب دخول السودان في حرب ما عنده فيه ناقة ولا جمل. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نسمع لجانب من تقرير لقناة اليمن اليوم التلفزيونية حول وصول القوات السودانية للمشاركة في حرب اليمن.
في الوقت الذي اتفقت فيه الأطراف السياسية اليمنية على استئناف الحوار في جنيف للبحث عن حل سياسي للصراع الدائر، إلا أن قوات من المرتزقة السودانيين وصلت إلى عدن في تصعيد خطير يؤكد أن النوايا لم تكن مخلصة للحل السلمي بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
300 جندي سوداني وصلوا ليس إلى الفاشر أو الجنينة أو نيالة بدارفور أو ملكال أو الأبيض بكردفان أو أبيي لإحلال السلام والاستقرار فيها أو لاستعادة جوبا إلى حظيرة السودان الموحد، لكنهم جاءوا لتمزيق العرب فوق ما هم ممزقون وتدميرهم أكثر مما هم مدمرون. أضاعوا جنوب السودان وجاءوا لغزو جنوب يمن الحكمة والإيمان، وهكذا هم العربان تقصفهم وتغزو بلدانهم إسرائيل وتفعل بهم الأفاعيل، فيتأطئون رؤوسهم ويصمون آذانهم ويستغشون ثيابهم، وعندما يتعلق الأمر ببعضهم ينفخون ريشهم ويفتلون عضلاتهم. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.
ده كان أعزائي المستمعين قناة اليمن اليوم، وننتقل منها لضيفنا في هذه الحلقة اللواء فضل الله برما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة ورأي حزب الأمة في مشاركة الجيش السوداني في هذه الحرب بعد ما طلع الحزب بيان رسمي في الموضوع ده. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وملخص بيانكم في الموضوع ده شنو؟
بيان ده أصله مخزاه أن وجود القوات السودانية كقوات مغاتلة في اليمن، القوات أرسلت لليمن لأغراض القتال والعمليات العسكرية، ونحن بحسب نفتكر على أن القوات المسلحة حسب تاريخها أرسلت للدول الصديقة والشقيقة للكويت وللبنان من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وليس من أجل القتال، لأن يعني نحن دول دي كلها دول صديقة وشقيقة، وهم ندخل كطرف مغاتل، هم ندخل كطرف لتهدئة الأوضاع وندخل كطرف لتهيئة المناخ، القوات المسلحة تدخل كطرف لتهيئة المناخ حتى تجد الحلول السلمية. في إرسال القوات أن كقوات مغاتلة نحن بنتكلم ونظرنا ذا مخالف تماما جدا على العرف السائد اللي كان بترسل من أجل القوات المسلحة. القوات المسلحة أرسلت للقتال في حالة بس للقتال ضد العدو الإسرائيلي مع الشقيقة مصر، فبالتالي نحن نفتكر أن إرسال القوات لأي دولة عربية شقيقة أنها لا تقوم بمهام القتال، أنها تقوم بالمهام بتاع تحقيق الأمن والاستقرار، لأن الأشياء دي عواقبها وخيمة على السودان، وخاصة إنتوا كلكم أسارة حصوا طلعت بعض الكريكاتير والتصريحات وصف القوات المسلحة بأنها قوات مرتزقة، وده لا يشرفنا ولا يشرف وطننا ولا يشرف قوات المسلحة. فبالتالي نحن نفتكر لا بد بعد ده زي ما القانون والدستور محدد للقوات المسلحة مهامها للدفاع عن الأرض في داخل السودان، أيضا بعد ذلك الأوان أن يصدر قانون بيحدد مهام القوات المسلحة عندما تتحرك لأي عملية خارج القوات. نفتكر العلاقات بين الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة الآخرين لا يتدخل لها من ناحية أنه عمليات قتالية، لكن بنحصر المهام في المهام المتعلقة بتهدئة الأوضاع المتعلقة بالاستقرار والمحافظة على الأمن. ده نحن رأينا بنفتكر إرسال قوات لعمليات لمهام قتالية خارج وطنها هذا أمر يجب أنه ينص في الدستور عشان يحدد وفي الضوء قانون عن دور القوات المسلحة عندما تعمل في الخارج، لأنه ده حيدخل لنا ويدخل وطننا في متاهات نحن سكننا عنها.
لكن ده حصل، حسي القوات أرسلت في مهمة قتالية للقتال، انتوا رأيكم في
غلط. نحن وجهة نظر تمشي القوات لأغراض الأمن والاستقرار، القضية ما من الدخل، دي ما دولة شقيقة، دولة صديقة، دولة عربية، ما من نرسل عشان نقاتل، احنا نرسل علشان للحفاظ على الأمن والاستقرار. وقلت لك تاريخ القوات المسلحة، سنة 62 أرسلت القوات المسلحة للكويت عندما حدثت العراق قصف الكويت، وأرسلت للمحافظة على الأمن، وأرسلت زي ما تعرف أرسلت للبنان بهذا الغرض، أرسلت لمهام قتالية فقط عندما هنالك اعتداء إسرائيل على الأرض العربية وذهبت قاتلت القوات المصرية، لكن لا تذهب أن تقاتل ضد عنصر أو لمشاكل صراعات أهلية داخل البلد.
هسي ده بيقى واقع الكلام ده، وبيقى واقع إنه مشوا ويشاركوا في عمليات قتالية. شنو المخاطر والأضرار الكبيرة اللي بتترتب على الكلام ده على السودان؟ شنو في رأيك؟
على مستقبل السودان وعلاقاته مع الدول العربية. حقيقة السودان لابد فيها زون يقولوا الكلام ده مصح، والسال القوات في الخارج مش قرار زون واحد، أنه حقيقة أنه يكون فيه قرار من مجلس الدفاع والأمن وقرار من البرلمان ونفس ناقش الموضوع ده. الحكاية ده عواقبة وخيمة على السودان.
كيف؟
عواقبة وخيمة. أنت ما تدخل في المشاكل الداخلية بين الأشقاء بأنك تنسحب لجهة وتقاتل ضد جهة تانية، تتدخل علشان تأخذ مسافة واحدة من الطرفين وتحاول تحمل على تحافظ على الأمن والاستقرار. لكن أسع طيلة الفترات الفاتنة كان في إشادة في لبنان وفي الكويت، إشادة بدور القوات المسلحة، وحتى عندما يأتي زول زائر كان في المطير تكلف القوات المسلحة بحراسته. أسع تشوف في طلعت الجيش أنه دي قوات مرتزقة
وثاني كلامات عنصرية.
أيوة، والقرود والحاجة الكلام ده ما بيشرفنا، كلنا اللي يشرفنا كوطن والقوات المسلحة.
طيب المعالج شنو؟
نقول الكلام ده ما صح، ونقول والله الكلام زي ده بعد حقه يقنن، كلام ده نص عليه في الدستور، كلام ده تناقشه أي بلد. بالمناسبة أنا بتذكر القوات البريطانية وقت كان كلفوها عشان تجي تعمل في الحرب لقناة السويس، أول سؤال سأله القائد للقوة السياسية ما هي المهمة الوطنية من أجلها نقاتل برا؟ What is our national mission? Have to fight outside. القوات المسلحة في الدستور أنها مكلفة بحماية أرض الوطن من أي اعتداء خارجي، دي المهمة في الدستور. ما هي مهمتها على شوكة تمشي برا؟ أنا أتذكر أخذ أمور زي ده اللي بتجيب لنا قواتنا، نحن نقدرها ونعزها ونقدر بلدنا ونعملها، لكن ما حقنا نتدخل في مهام قتالية. زمان كانت الجامعة العربية وكتحمسين بحاجة دي، القوات المسلحة وكتروحت للكونغو كانت مشت تحت شعار اليونايتد نيشن المتحدة، فقالت حبس الأمر السلام تعارف برضو بسنة 62.
طيب انت كنت قبل كده وزير دفاع تاع السودان كله، وزول لواء في الجيش سابق، كيف بيتم التعامل في مواضيع زي ده قبل كده وانت كنت وزير دفاعه؟
اول حاجة الموضوع ده ينعقد مجلس الامن والدفاع ويناقش الموضوع وبيشوف المرجعية بتاعته شنو والعواقب شنو. وزي ما قلت لك المفروض اساسا طبعا السودان اصله يعني المفروض ينص له في الدستور ويعرض على البرلمان، لكن العمال القتالية زي ده على انه مجلس الامن والدفاع يجتمع ويناقش اثار وردود الفعل لكل الاعمال دي. ما بكرة يا خلنا نزل ما قدر الله يمكن يموت عندك الناس بالمئة، العواقب شنو؟ وبعدين شان نتجنب الحكاية بتاعت مرتزقة وقرود وعبيد كل الكلام سمعته؟
هاي لا فقالوا دول العبيد السودانيين جو وفي ناس المرتزقة جايين داخلين، انتوا ليه ما تمشوا تقاتلوا وجيشكم ده مكان تودوه الفاشر تودوه نيالة تودوه المناطق بتاعتكم تجوا تقاتلوا هنا لشنو؟ أن احنا ده المواطنين يمنيين فيما يمني انتوا جايين تسوي شنو تقاتلونا؟
ما ده الكلام الأساس احنا قلناه في البتاع ده، ودار أقول لك طريقة اتخاذ القرار إعلان الحرب وإعلان المشاكل دي يتم بمجلس الدفاع ومجلس الأمن وفيه مجلس حرب يغرف في الحاجات دي
ويعرض على البرلمان،
يعني مرات زول واحد، بعدين تجمع المؤسسات العسكرية والسياسية ونفسه.
حتى بعض مرات كلام زي ده بيطرح للرأي العام ذاته وبكون في استفتاء بعض مرات إذا كان أنت داير تمشي تشارك.
عشان كده أنا قلت لك أنا أدفع في الكلام بتاعنا، إحنا قلنا حق الكلام ده نص على في الدستور ونص في القانون علشان الناس كنت تعمل عارفة فيها مرجعية هي بموجهة المشك. وبعدين ما يمكن الحكاية دي يعني الناس تسكت ساكت الحكاية زي ده.
أنت زول وزير دفاع سابق ولواء سابق في الجيش سعادة اللواء فضل الله بورما ناصر، حس الناس اللي بسمعوك عبر الراديو دبنجة الآن السودانيين دول كلهم في الداخل والخارج، ممكن تقول لهم شنو؟ إنهم يمشوا ودوا جيش إنه يقاتل هناك في اليمن وهم ما عندهم ناقة ولا جمل في الموضوع ده، الخطر بتاع الكلام ده شنو؟ وعلى مستقبل بتاع السودان ذاته شنو؟ والسمعة بتاعت السودان شنو؟
شوف يا أخي القرار دائما القرار السياسي في المقام اللي اتخذ القرار السياسي المجيب تتحرك يتخذ القرار العسكري، والقرار السياسي المرجعية بتاعته مفروض الدستور والقانون والشعب. وبعدين حقيقة أن المشكلة بش... تقاتل القوات لكن ما هي المهام والأهداف من أجلها تقاتل؟ وهل نحن جزء من العالم العربي وجزء من العالم الإسلامي ودول أشقائنا، هل أحسن وأفضل للسودان عندما يتدخل لإعادة الأمن والاستقرار واستتباب الأمن، ولا أفضل للسودان على أننا بعدين نغاتر ونصنف من جهة بالجهة؟ وهل القتال في عمره حل قضية؟ ما أصل في النهاية أنه القتال بيعمل شان هو مرتكز بعدين للحلول السلمية. أن إحنا ما نقاتل، إحنا ندخل شان نحافظ على علاقات طيبة مع كل الناس اللي بتربطنا معهم صلات. أنا بقول ما نصنف، يعني إحنا كنا مشينا الكويت هناك ومشينا لبنان ومشينا كل الحاجات مشينا، وبعدين مش كل دولة بالمناسبة تقبل أي قوات من أي طرف. حتى بحفاظ حكاية الأمن والاستقرار. يعني إحنا كنا مسؤولين على أننا نمشي بنعدي مهمتنا ما من الحاس. يعني كنت مشينا الكويت لأننا كنا مجبورين.
نعم.
الدولة ما تفرض على الناس أنك أنت بدي لك قوات من حتى الفلسطينيين تقابلها. نعم، أنا من السودان قابلهم. جمعتنا الطيبة المتحيبة. يستكف؟ يعني حتى الدول اللي بنمشي لها دي على أن الدول دي مش ساكتة تقبل، الدول دي تختار. فعلى العموم يا أخي أنا بقول الكلام ده لمصلحة الوطن ولمصلحة قواتنا المسلحة والمحافظة على سمعتنا والمحافظة على أرواح أبنائنا، أن هذه المواضيع أن عندما ترسل قواتنا إلى خارج خارج الحدود ترسل، وبالذات بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة، ترسل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وليس الانحياز لأي طرف لنقاتل مع طرف ضد الطرف الآخر. فده في المستقبل دخلنا في متاهات نحن فتنا عنها.
شكرا سعادة اللواء فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا لك
بصراحة.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080070. أكرر 00312080070. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل؟
مسلم الواحد بدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حالت قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور. كان يكلمنا عن مرض الإيدز وكيف بنتقل من الزول المصاب للزول السليم وما هي طرق الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الإيدز
هو مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه فيروس نقص المناعة المكتسبة.
وكيف بينتقل مرض الإيدز من الزول المصاب للزول السليم؟
طرق الانتقال بتاعت الفيروس ده عشان يخش جوا الجسم ويسبب الإيدز بيجي للزول النصيح كيف؟ نمرة واحد، بيجي أكثر الحالات بتاعت الإيدز بيجي عن طريق الاتصال الجنسي. الاتصال الجنسي واحد من الطرق اللي بينقل لنا الفيروس. نمرة اثنين، بينتقل عن طريق الدم، النقل بتاعت الدم الملوث. يعني الزول اللي ينقل له دم ملوث، الزول الناقلين دمه ده كان عنده فيروس بتاعت الايدز، ممكن يتنقل للزول النصيح. نمرة ثلاثة، بينتقل عن طريق الإبر والأدوات الثاقبة والجارحة زي الأموات وغيره. يعني مثلا زول مشى يحلق، مشى محل الحلاقة، طبعا لأن هناك أكثر حتة بيستخدموا فيها أمواس والأدوات بتاعت الحلاقة وكده، وكان قدامه في زول عنده المرض بتاعت الإيدز، والزول الحلاق ده ما قام نظف الأدوات دي وما عقمها وقام حلق به الزول النصيح، ده ممكن ينقل له برضو الفيروس بتاعت الإيدز. برضو عن طريق مثلا الناس اللي بيفصدوا الأطفال الصغار، بتلقوا فيه كم طفل كده يرقدوهم كده يفصدوهم بيموز واحد كم طفل كده، برضو ممكن إذا في واحد منهم عنده ممكن ينقل للباقي ديلا كلهم. برضو عندنا في بعض الحتات بعملوا طهار جماعي، في كم شفاء كده بيلمون سوا كده وبيطهرون كده، إذا الزول اللي بيطهر ده ما عقم أدواته مثلا، افترض أي طفل يستخدم له أدوات براه أو مثلا أدواته بعد ما يعقمه بعد ذاك يطهروا به الطفل الثاني، كلها طرق بتاعت الأدوات الجارحة وكده برضو ممكن تنقل لنا فيروس بتاعت الإيدز. برضو في طريقة رابعة اللي هو من الأم المصابة، الأم اللي عندها الإيدز، ممكن الفيروس ممكن يتنقل لجنينة اللي هي حاملة، أو برضو عن طريق الرضاعة برضو ممكن يتنقل من الأم للجنين. ده الطرق الرئيسية اللي بينتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الإيدز. طيب في طرق الناس بيفتكروها أنه ممكن ينقل لنا المرض بتاعت الإيدز، لكن هي في الواقع ما بتنقل الإيدز. طيب إذا الزول اللي عنده الإيدز مثلا ساكنين معاه في بيت واحد، ده ما بنقول لك الإيدز برضو، أو شغالين في حتة واحدة برضو ما ممكن ينقل لك الإيدز. هذول عنده إيدز مثلا قاعد جنبك برضو ما بتجيب الإيدز. إذا سلمت على زول عنده إيدز مثلا بالأحبان، ما بنقول لك الإيدز برضو. إذا أكلته ولا شربته سوا في حتة واحدة برضو ما بنقول. إذا بعوض عبدت الزول عنده إيدز وجاء عبد زول مثلا نصيح برضو ما بنقول. دي الطرق يا جماعة الناس بيلخبطوا، يعني خلاص الناس بيفتكروا إنه زول ده عنده إيدز ده معناته خلاص كان بس جاي جنبي ساكت كان ينقل لي الإيدز. لا، في الطرق اللي ذكرناها قبل شوية بيها ما بتتنقل المرض بتاعت الإيدز.
وما هي أعراض مرض الإيدز؟
جماعة الخطورة إنه أول حاجة الإيدز ده ما عنده أعراض واضحة، تعالي الزول ممكن يكون قاعد 15 سنة الفيروس موجود في جسمه لكن ما ظاهر له أي أعراض نصيحة زيه وزي أي زول ثاني، بالتالي دي الخطورة هنا. يعني حتى الزول اللي هو بيكون عنده ما بيكون عارف نفسه، تمام؟ يعني ما في أعراض واضح كده بيقول إنه ده زول عنده يعني إيدز. اللهم إذا زول خلاص وصل المراحل المتأخرة ممكن يظهر له، ممكن يكون عرضة لأنه جهاز المناعي المرض بتاع الفيروس هو طبعا بيدمر الجهاز المناعي، بالتالي زول بيكون معرض لإسهالات كثيرة والتهابات بتاع الفطريات وغيره وغيره. دي الحاجات الدكاترة بيقوموا بيشكوا إنه زول ده ممكن يكون عنده إيدز، لكن زول لو بمجرد وجود فيروس في جسمه ما بظهر له أي أعراض.
ما هي يا دكتور مخاطر مرض الإيدز؟
إنه لحد هالشيء ما عنده علاج، لحد الآن الأطباء ما قدروا يتحصلوا على علاج بتاع المرض بتاع الإيدز. دي الخطورة. والخطورة الثانية بتاعة الإيدز برضو إنه أغلب الناس اللي بيصابوا بالإيدز هم الفئة المنتجة أو الشباب في المجتمع. يعني إذا كان الشباب هم يعني نص الحاضر وكل المستقبل، معناته المرض ده بيستهدف لنا الحاضر حقنا وكل المستقبل بتاعنا، بالتالي دي الخطورة الثالثة.
كده يا دكتور جمال، ورينا كيف نعمل وقاية من مرض الإيدز.
الوقاية أول حاجة، حاجات أساسية واسمعني كويس. الحاجة الأولى بالنسبة للناس الما مزوجين يا جماعة، اللي هو يعني الزول يكون ما يمارس الجنس الغير الشرعي، دي حاجة ضرورية جدا. الزول يكون عفيف، العفة العفة العفة، ده بالنسبة للشباب والشابات غير المتزوجين. نمرة اثنين، بالنسبة للناس المتزوجين يا جماعة لازم تكون أمين، الأمانة الزوجية، خليك أمين في العشرة لآخر مدى، دي حاجة ضرورية جدا. يعني الزول بس يعني احنا في الاسلام سمح لنا ان نتزوج 4 ما في مشكله، لكن ما تمشي كده تلخبط بيجاي بيجاي تاني. خلاص دي الحاجات الأساسية. الحاجات التانية يعني إذا الزول ديل كلهم ما قدر يعني خلاص ما سمع الكلام ده، كمان يستخدموا حاجة يسمع الكوندوم. الكوندوم بيعمل وقاية، يعني استخدام الواقي الذكري واحدة برضو من الحاجات اللي بتعمل وقاية بتاعت انتقال مرض الإيدز. دي الحاجات الأساسية بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات الجارحة، أدوات الساقبة زي الإبر ما يستخدموا لي نفرين، يعني إبرة حقنوا بيها زول واحد ما يحقنوا بيها أكثر من زول، موت استخدموا زول واحد ما يستخدم أكثر من زول، مقص يعني أي حاجة بتجرح أو أي آلة حادة الناس يستخدموها لو استخدموا في زول واحد ما يستخدموا في أكثر من زول. يعني دي الحاجات الأساسية اللي نحن لو عملناها ما حجينا المرض بتاعت الإيدز. ويا جماعة الإيدز دي حقيقة حقيقة وموجود وكثير جدا موجود، يعني نحن الإيدز ده ماشي حايم بيناتنا بكرعينه، عشان كده الناس لازم تعمل حسابه.
طيب الزول يعرف كيف انه مصاب بمرض الإيدز؟
يا جماعة ضروري جدا انه اي زول فرض يمشي يفحص، يمشي المراكز، في مراكز كثيرة جدا موجودة في المدن وفي بعض المحليات موجودة في المراكز الصحية موجودة، ما بالضرورة تكون عندك اعراض وعلامات وحاجات وبعدك تمشي تفحص، امشي اتطوع قول انا داير اعرف نفسي عندي إيدز ولا ما عندي إيدز. يعني الفحص المبكر او الفحص المعملي هي الطريقه الوحيده لانه الزول يقدر يعرف نفسه عنده ايدز ولا ما عنده. الزول ممكن يسال يعني شنو انا لو بقيت عندي ايدز بعد ده امشي افحص ليش؟ لا ضروري جدا، لانك لو عرفت نفسك انك عندك ايدز في فتره مبكره، يعني في بعض الادويه بيدوك ممكن الاعراض لفتره طويله ما تجيك، ده واحد. الحاجه الثانيه برضو ممكن الزول تعمل حسابك عشان ما تنقل لشركائك الآخرين أو الناس الآخرين اللي معاك. دي الفائدة بتاعت الفحص المبكر. يعني إحنا ما بنقول إنه الآجال بيد الله إنه بيطول عمر الزول، لكن يعني الزول كل ما يعرف نفسه عنده إيدز بدري في علاجات بيدوه عشان ما يظهر له الأعراض في زمن مبكر. ممكن يعني كثير من الناس كانوا مسكوا الإيدز ما ماتوا بالإيدز لأنهم كانوا بيتابعوا، ممكن ماتوا بأمراض تانية خالص أو ماتوا بحوادث أو كده لأنهم كانوا بيتابعوا وبيستخدموا العلاجات شمال بروفايلاكسيس بيستخدموها عشان يعني ما تظهر لهم الأعراض.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا ليكن دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية
هنا راديو دبنجة.
صوتك.